نعم.
ما في مهر.
ما في
مهر. ولكن ماذا يقول الله عز وجل في القرآن؟ غير هذه الآيات اللي فيها الذي تقول أنت. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرض لهن فريضة ومتعوهن على المسرع القدر وعلى المسرع القدر. ايش لا المطلقه التي لم يسمى لها المهر تمتع وجوبا والتي سمي لها مهر هذه فيها خلاف والصحيح انها تمتع وظهر الحديث انها وظهر الايه الكريمه الوجوب مطلقا مفروض عليه فريضة يعني فريضة فرضتموها قدرتموها مثلا المهر 1000 ريال 2000 ريال 3000 ريال. نعم.
باب المتعة التي لم يفرض لها لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة إلى قوله إن الله بما تعملون بصير وقوله وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في المناعنة متعة حين طلقها زوجها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله ما لي قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو ما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد وأبعد لك منها.
قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة يعني ليس عليكم إثم إذا طلقتم النساء قبل المسيس وقبل الفريضة كرجل عقد على امرأة بدون تسمية مهر ثم طلقها قبل أن يدخل عليها نقول هذا ليس عليه إثم وإنما نفى الله الإثم لئلا يتوهم واهم أنه في هذه الحال يأثم حيث إنه كسرها إذ أن الناس سوف يتساءلون لماذا طلق قبل أن يدخل قبل أن ينظر قبل أن يعرف فنفى الله الإثم لكنه قال ومتعوهن على الموسي قدره وعلى المقتر قدره يعني يجب أن يمتعنا بحسب حال الزوج الموسي عليهم بقدره والمقتر الفقير عليه بقدره ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل ما تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج على القول الراجح وأن تعفوا أقرب التقوى ولا تنسوا الفضل بينكم يعني لا تنسوا الخير والعفو والعطاء بينكم إن الله بما تعملون بصير وأما قوله المطلقات ما تعملون بمعروف حقا على المتقين فهذا غير الأول الأول متاع في مقابلة نصف المهر وهو واجب بالاتفاق والثاني متاع لجبر كسر قلب المرأة وظاهر الآية الكريمة أنه واجب لأنه أكده قال حقا وقال على المتقين فدل ذلك على وجوبه لأنه جعله مفروضا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. نعم نعم وليد
مسألة الدخول
ولولا ما روى عن عمر رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب لكان الأصوب أن مذهب الشافعي أنه لا صداق لا يكمل الصداق إلا بالجماع لأنه هو ظاهر الآية ظهر الآية أنه أن الحكم معلق بالمس، ولكن الإنسان يهاب أن يخالف عمر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم.
شيخ، مسك المهر للذكر الله ما يكون مقام مقام المتعة، يكون هو المتعة.
إيه لكن بس ما متعة، مسمى المهر.
إيه يكون مسك المهر.
إيه صح، وهو كذا
ما يكون متعة. على هذا القول يكون لها نصف المهر ومتعة.
لا 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 لا، هذه ما لها نصف المهر. لكن لو أن رجل دخل المرأة وبقي معها سنين أو أشهر ثم طلقها فلا بد من المتعة. نعم.
لما تكلمنا عن الرمية وجدنا بين المسلمين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أن الله كان يترك الرمية مع عبد الله بن معني حسب المظن أنهما فريضة، أنها فريضة. والآن استثناء مع نواه النصوص يعني واختلاف الصحابة في هذا مخالفة يعني ابن مسعود وهو من فقهاء الصحابة
والله نهاب نهاب وما نجزم، لكن نهاب هذا. إيش؟ يعني هذا الدليل سبب خافوا أن الناس يقولون أنها فريضة لرأيهم، والأحاديث واضحة واضحة في الوجوب. أما هذه ما هي إلى ذاك الوضوء، لأنهم كما قال ابن حجر المظنة تقوم مقام المئنة يعني المؤكد، لأن الإنسان في الغالب إذا خلى بامرأته في ليلة الزواج الغالب أنه ما يصبر. يكون الإنسان مثلا الواحد يقول مثلا أنه ما جامع، ربما يقول ما جامع لئلا يسقط حقه. ولهذا مالك فرق، قال إن كان في بيته فله حكم، وإن كان في بيتها فله حكم. تصدق عليه في بيتها ويصدق عليها تصدق نعم يصدق عليها في بيتها وتصدق عليه في بيته.
لأن
إيه ولا تفهم، يمكن أن الإنسان اللي ما خاف الله يطل حائل ولا يبال. نعم، لو اتفق على أنه لم يحصل وطء كذا. أي نعم، هذه هي مسألة، هي مسألة عليها العدة، عليها العدة. نعم. طيب
الأول
من
حديث
الأول وفي الأول كأن سعيد شيخ كأن سعيد شيخ لعمر ولأيوب، يعني هما قرنا أو قرنا علينا.
قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النفقات: وفض النفقة على الأهل ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. وقال الحسن: العفو الفضل. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري عن أبي مسعود الأنصاري فقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة.
النفقات هي المؤونة، ما مؤونة الإنسان من طعام وشراب وكسوة ومسكن، وهي واجبة على الزوج بكل حال، أي سواء كانت الزوجة غنية أم فقيرة، لأنها في مقابل الاستمتاع بها. أما غير الزوجة من الأقارب فإنها تجب بشروط: غنى المنفق وحاجة المنفق عليه واستواءهما في الدين، استواءهما في الدين. والثالث كونه وارثا، أي كون المنفق وارثا لمن ينفق عليه بفرض أو تعصيب. هذه أربعة، إلا أن هذا الأخير يستثنى منه عمود النسب، يعني الأصول والفروع، فإنه لا يشترط التوارث بينهما لقوة الصلة والقرابة. فكان الآن الزوج ينفق على زوجته بكل حال، سواء كان يرثها أو لا يرثها، وسواء كان غنية أم فقيرة. أما الأقارب فالشروط أربعة: غنى المنفق وحاجة المنفق عليه، اتفاق الدين، والثالث أن يرث المنفق من المنفق عليه إلا في الأصول والفروع. هنا هنا يقول: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. يحتسبها يعني يحتسب أجرها على الله عز وجل، فخرج بذلك من ينفق على سبيل الغفلة يجيب الخبز والأدن واللحم والطعام على سبيل الغفلة، فإنه لا يحصل له هذا الفضل، ما يكون له صدقة. أما إذا كان يحتسب ذلك فإنه يكون له صدقة. وأكثر الناس من الغافلين، أكثر الناس لا يحتسبون هذا، يأتون بالنفقات على سبيل العادة فقط. وهذا الحديث ينبغي أن يكون مقيدا لجميع الأحاديث المطلقة التي وردت في أن الإنفاق على الأهل وعلى النفس صدقة، فيكون مراد مع الاحتساب. نعم. إيه سؤال جمال، يعني سواء كان وارث ولا مبارث يجب عليه الإنفاق إذا كان مسلما وهي نصرانية أو يهودية. نعم. الرابع أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب. بفرض أو تعصيب الاستثناء عمودي النسب.
أي
ما تعرف عمودي النسب؟
عمودي
النسب أن الطائر يعني الطائر ولا
أصول الوارث.
طيب يعني معنى ذلك أنه يجب عليك أن تنفق على أصولك وإن كنت لا ترث، كابن البنت مثلا، ابن البنت بالنسبة لجده أبي أمه هي معلوم أصل أصول الفروع وهو لا يرثه. نعم نعم. ترى عليك الثلاثة والأربعة خلاص. نعم كيف؟ هنا مصحيح أنه يشترط مثل يعني أنه يلحق إلحاقا بالنسب. هنا
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله أنفق يا ابن آدم أنفق عليك.
الله أنفق أنفق، وش اللي جزم أنفق؟ ها؟ جواب الطلب، جواب الأمر، أنفق أنفق عليك. وهذه الجملة كالجملة الشرطية سواء، كأنه قال إن تنفق أنفق عليك. خذ منطوقها أنه خذ منطوقها ومفهومها أنك إذا أنفقت أنفق الله عليك. خذ مفهومها إن لم تنفق لم ينفق الله عليك، وهذا كقوله لعائشة: لا توعي فيوعي الله عليك. فهذا دليل على أن الإنفاق يكون فيه خلف من الله عز وجل، وفيه أيضا ساعة الصفات وأنها أوسع من الأسماء، فإن أنفق فعل وهو من الصفات الفعلية، ولا يصح أن نشتق منها اسما من أسماء الله فنسمي الله بالمنفق، لأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. نعم خالد. العدة الدخول، شرط العدة الدخول في غير الموت، مر علينا أمس. إيه عشان هذا فاتك شيء كثير. نعم. النية النية. نعم.
يعطيها
مال. وش المتعينة؟
كم حبي يا شيخ؟
ما الله قال على موسى القدر وعلى المقتل القدر. خلاص شلون تصل حاميها حرميها يا مصطفى؟
لا لا يا شيخ لانه في عندي سؤال مهم.
بعدين خلوا بعد.
حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار.
الله أو هذه للشك، ويحتمل أنها للتنويع. الساعي على الأرملة هو الذي يقوم بمصالحه، والأرملة والمساكين أولادك، أرملة ومساكين، لأن ولدك الصغير مسكين ليس عنده شيء، فالساعي عليهم كالمجاهد في سبيل الله أو كالقائم الليل الصائم النهار. وهذه من نعمة الله على العبد أن ينفق على أولاده وعلى أهله، ومع ذلك يكون كالمجاهد في سبيل الله أو كالصائم القائم. ولكن هل نقول إن هذا مقيد بالحديث الأول، حديث أبي مسعود الأنصاري؟ ها؟ نعم، إذا كان مع الاحتساب. نعم، ما يلزم النفقة. الشرط للنفقة أن يكون المنفق وارثا، يكون المنفق وارثا. قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، هذه بحثناها وأتينا بأدلتها واختلاف العلماء فيها ومناقشتها في باب النفقات. وأنت حاضر الله. ها؟ قبل أن تولد؟ طيب هنا نعم، هي لولاه لكانت أرملة. يعني ما تكون أرملة، فهو لولاه لكانت أرملة. أو يقال أيضا تكون أرملة ثانية، مثل الإنسان عنده أخته أو بنته قد توفي عنها زوجها وهو السائع عليها، كل هذا يصح أن نسميها لأنها يعني أرملة بدونه. داخلة في المساكين إذا كانت فقيرة، إذا كانت فقيرة في داخله المسلمين. نعم،
كان سؤال متأكد
زين.
حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض بمكة، فقلت لي مال أوصي بمال كله؟ قال لا. قلت فاشترط؟ قال لا. قلت فاشترط؟ قال الثلث كثير، أن تبع ورثتك أولياء خير من تبعهم عالة يتفقون الناس في أيديهم، ومهما أنفقت فهو لك صدقة حتى الحكمة ترفعها إلى سمرأتك، ولعل الله يرفعك ينتفع بك ناس ويضر بك آخرون.
هذا فينا يصح، ما فينا. هذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، زاره النبي عليه الصلاة والسلام، عاده النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكان سعد من المهاجرين، فأشفق أن يموت بمكة، لأنهم يكرهون أن يموت الرجل المهاجر في أرض هاجر منها فيدفن فيها، لأنه لا يقيم فيها وهو حي، حيث إنها أرض تركها لله فلا يعود فيها، كما لا يعود الرجل في صدقته التي أخرجها لله، فالصدقة التي أخرجها لله لا يعود فيها، والأرض التي خرج منها لله أيضا لا يعود فيها. نعم، حتى لو كانت بلاد إسلام لا يعود فيها. طيب، وهنا كان مريضا رضي الله عنه، كان مريضا، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصي بشيء في الثلثين، فقال كثير، بالنصف قال كثير، قال بالثلث قال الثلث، وثلث كثير. وفي النصف والشطر وثلثين يقولها الرسول الله عليه الصلاة والسلام. الثلث قال الثلث والثلث الكثير، ثم بين الحكمة من ذلك، وأن الإنسان إذا ترك ورثته أغنياء كان ذلك خيرا من أن يتركهم عالة يتكففون الناس. فتأمل كيف جعل الرسول عليه الصلاة والسلام حق الورثة أفضل من الصدقة. يعني لو قال بتصدق بمالي بعد موتي، قلنا لا، إرثه أفضل من الصدقة، إرثه أفضل من الصدقة، لكن الشارع جعل له الثلث والثلث كثير. قال ابن عباس لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير. وقال أبو بكر أرضى ما رضيه الله لنفسه فأوصى بالخمس. ولهذا قال العلماء الأفضل أن يوصى الإنسان بالخمس لا بالثلث، لأن هذا هو الذي رضي الله نفسه، وعلم أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه للرسول. وأبو بكر رضي الله عنه قال أرضى ما رضي الله نفسه فأوصى بخمس ماله. هذا إذا ترك خيرا، أما إذا كان ماله قليل فالأفضل أن لا يوصى بشيء، الأفضل أن لا يوصى بشيء، بل يدع المال لورثته. ثم قال الرسول عليه حتى اللقمة ترفعها في امرأتك. قال بعض الناس ترفعها في امرأتك، يعني أنك إذا جلست إلى جنب امرأتك وأخذت اللقمة من القصعة ووضعتها في فمها كما توضع اللقمة في فم الطفل، فهذا هو الذي فيه الأجر. أما أن الله أكبر، لكن هذا خطأ. نعم. لكن إذا أتيت بالطعام وأكلت بيدها فليس لك أجر، فليس لك أجر. نعم. يقول ليش؟ لأن الرسول قال حتى اللقمة ترفعها في فم امرأتي، وحتى ما تجعله في فم امرأتي. ثم عللوا ذلك، قالوا لأن هذه الحال توجب التآلف بين الرجل وزوجته، إنه هو اللي يطعمه، يأخذ اللقمة من القصة وكلها إياه. فماذا ترون في هذا التأويل؟ لكن هل هذا مراد الرسول؟ وهل كان الرسول يفعل هذا مع زوجاته؟ وما علمنا أحد من الصحابة فعله، ما علمنا ذلك. لكن المعنى أنك إذا أتيت بها فكأنك أنت الذي رفعتها، أنت السبب. لولا مجيئك بهذا الطعام هل ترفع المرأة شيئا من اللقمة إلى فمها؟ أبدا. فلما كان هو السبب الأول والأخير صار هو الذي كأنه رفعها، كأنه رفعها. قال أنا أعتقد يمكن بعض النساء ترضى، فبقيت جنبه يوكله، قالت أنا ما برضي توكلني، ويمكن تسأل ترى أن هذا احتقار لها. على كل حال المقصود بلا شك مقصود الرسول فيما نرى والعلم عند الله أنه يريد بذلك أن الطعام الذي تأتي به إلى امرأتك تؤجر عليه. وإنما ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا بذلك لأن إطعام المرأة في مقابل الاستمتاع بها، يعني كأنه يقول حتى النفقة التي في مقابل الاستمتاع يؤجر الإنسان عليها، لكن بشرط. ولكن ما ذكر في هذا الحديث، قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، وهذا مثل الحديث الأول اللي مرنا يحتسبها. طيب، ثم إن توقع الرسول صلى الله عليه وسلم وقع، قال لعلك ولعل الله يرفعك وينتفع بك ناس ويضر بك آخرون، هو اللفظ الثاني أبسط من هذا. قال إنك لن تخلف، ثم قال له ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. فقوله في الأول لن تخلف، يعني لن تخلف في مكة، يعني لن تموت في مكة الذي أنت تخشى أن تموت فيها، التي أنت تخشى أن تموت فيها. ولعلك أن تخلف أي تبقى، أي تبقى. وفعلا هذا الذي حصل، بقي سعد بن أبي وقاص، وكان في ذلك اليوم الذي عاده فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ليس له ممن يرثه إلا بنت فقط من الفروع، ولم يمت إلا وعنده أكثر من 10 أبناء وبنات كثيرات. وأيضا نفع الله به أقواما وضر به آخرين، نفع به المسلمين لأنه حصل على يديه فتوحات عظيمة، وضر به آخرين من الكفار لأن الله أذلهم على يده فسبى أموالهم، فغنم أموالهم وسبى نساءهم وذريتهم. فكان في هذا بشرى لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وقد وقعت كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وش تقولون؟ يقول إذا كان الورثة فسقة فهل الأفضل أن توصي بالثلث أو لا، نظرا لأن المال إذا بقي بأيديهم ربما يفسدونها ويصرفونها في معصية الله. قد نقول إنه إذا كان كذلك ورأى أنهم يعني فجرة فسقهم عاتي والعياذ بالله، قد يقال إن إن كونه يوصي بأكثر ما رخص له الشارع أحسن، لا ما يزيد على الثلث. نعم يا هذا فيها الأخ عبد الله. إذا اتفق على ذلك ما هنا، إذا اتفق على بأس، لكن إذا قالت أنا أريد حقي وأدخر معاشي فلها ذلك. لكن لو تفعل أرأيتم ماذا يصنع؟ يمنعها من العمل، لأن له أي منعها من العمل إلا إذا كان قد شرط عليه عند العقد. عرفت عبد الله؟ نعم.
هل
هذا مرتب على أنه يكون شيء عليهم فقط أو يساعدهم عليهم؟ يعني واحد يطلع يعطيهم
شيء والثاني
يطلع يطلع. الظاهر العموم، الظاهر العموم. نعم. خلاص طيب.
باب وجوب النفقة على الأهل والعيال. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة ما ترك غنى.
أنا عندي غريب، حدثنا حاطة بالخط العريض. ها؟ كل حديث بالخط العريض صح؟ كل حديث هو بالعادة حدثنا الأول هو اللي بالخط العريض والباقي عادي. لا ما له وجه.
ما في قصد يا شيخ شيء لأنه مسلسل.
نعم
في شيء لأنه مسلسل.
طيب ورا ما خلق كلها بالخط العريض
حديث ما ليست مسلسل.
لا عندما حط هذا السند كله ما هو كله بالخط العريض. ايه ماذا نقول؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد أطعمني واستعملني، ويقول الابن أطعمني، إلى من تدعني. فقال يا أبا فقالوا يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، هذا من كيس أبي هريرة.
وش يعني من قولك تقول المرأة إما أن تطعمني؟ من كيسي يعني من عنده، من عند أبي هريرة. وأنا ها لا لا من كيس كيس. وأنا مر علينا في النونية في إطالة الغرة. يقول أبو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولو العرفان. أنا أقول ليش أنه يقول لأبي هريرة قاله من كيسه؟ فكان رحمه الله أخذه من قول أبي هريرة أن هذا من كيسه. هنا. نعم نعم
يكون
هذا مجال يعني فقط ليس مقصور على
رجل
أبدا لأن هذا ما جرت بالعادة أنا حسب يعني ما جرت بالعادة هذا الرسول يقول شيء ما كان معروف عندهم ثم اللفظ الثاني حتى ما تجعلوه في فم امرأتك يدل هذا على أنه متصرف الرواة
لماذا
ضرب هذا ذكرنا لماذا كنا لأن الإنفاق على المرأة في مقابلة الاستمتاع ومع ذلك صار له في أجر لكن الإنفاق على الأم والأب والإخوة هذه مجرد إحسان. نعم الأفضل أن تصبر لا شك بل إذا طلبت الطلاق فليس بيدها على رأي كثير من أهل العلم. لا سهل الله ما نحد من الجوع ولا عد إلى منها طلقها تضمن أن تجد زوج ينفق عليها وانت زوج زوج أفكر من الأول أو ما جاء أحد يعني. وظاهر قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ظاهر الآية أنه ليس له حق في طلب الطلاق. نعم إيه إذا خاف أن تطالبه بالإنفاق لابد أن يستدين ولا الطالب ربما تأتي عند قاضي يحكم بالفرق. هنا
حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ من تعود. باب حبس نفقة.
هذه من نعمة الله أن الذي ينفق على من يعود يعتبر هذا صدقة. وقول ما كان عن ظهر غنى لا يعارض قوله عليه الصلاة والسلام حين سئل أي صدقة أفضل قال جهد المقل لأن الأول لا يمنع الثاني إذ أن ما كان عن ظهر غنى ليس معناه أن يكون إنسان غنيا كبيرا بل إذا كان عنده ما يكفي فهو غني بالنسبة للصدقة ويسمى عند الناس مقلا يسمى عند الناس مقلا. نعم
هل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مقلبة حال موت الإنسان ولا تعلم في حال حياته يعني الإنسان
لا لا في حال حياته ينفق ما شاء. هنا نعم المسكين مو هو بولد شرعا إذا صار الولد هذا ما يقدر ينفق على نفسه فهو مسكين. الزوجة أيضا أرملة لولاك ولكن كانت أرملة. نعم آخر واحد
كيف تغلق ظهر النفس في كل واحد ما يكون هذا أقل الصدق ويكون قال رسول الله
كيف أقل الصدق شلون
يعني هو قال حتى اللقمة
يعني حتى هذا الإنفاق الذي يعتبر عوضا عن استمتاعك بها لك أجره صح لأن المرأة ما تأكل إلا مع فمها.
لا يعني لو رفع يعني يرفع
أقول لك ما ألم تسمع كلامنا أنت؟ قلت ما جرى هذا فيها أبدا كيف الرسول يخاطب الناس بشيء ما يعرفونه؟ هل أحد من الصحابة أو الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان عليه الصلاة والسلام يجعل يأخذ اللقمة ويجعل في فم عائشة؟ إنما كان يتعرق العظم وتأخذ العظم اللي تعرقه فتعرقه بعده هذا أكثر ما ورد في ذلك.
هذا الشرع
شرع وعمل الصحابة في عهد الشرع ولا غير شرع؟ ما أوصى أبدا، ما أوصى، ما قال اجعل اللقمة في فم امرأتك. الله يهديك. يقول ما يقول حتى ما تجعله في فم امرأتك، يعني حتى اللقمة التي تجعلها في فم امرأتك، والإنسان الذي يأتي بالطعام إلى أهله ويأكلونه هو الذي جعله في فمه ورجع في أفواهه، لو لم يجيئه ما صار بأفواههم شيء. نعم. طيب.
باب حبس.
ما خاف. نعم.
باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال. حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا وكيع عن ابن عيينة قال قال لي معمر قال لي الثوري هل سمعت في الرجل يجمع لأهله قوت سنتهم أو بعض السنة؟ قال معمر فلم يحضرني. ثم ذكرت حديثا حدثناه ابن شهاب الزهري عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم.
طيب هذا إذن يستفاد منه أنه ينبغي للإنسان إذا كان الله قد أيسر عليه أن يحبس قوت أهله سنة، يعني ما يمكن أن يحبس سنة، أما الأشياء اليومية كالخبز وشبهه هذا لا يمكن، لكن ما يمكن أن يحبس سنة إذا كان الله قد أيسر عليك وكان له محل فالأولى أن تحبسه، لأن ذلك يبقيك مطمئنا على وجود النفقة ويكفيك التعب الذي تتعبه كل أسبوع أو كل شهر، لأنك إذا أتيت به ووضعته فإنك لا تتعب عليه إلا مرة واحدة. ثم إن الأشياء قد تزيد وقد تنقص، قد تزيد وقد تنقص، فإذا زادت كنت قد ادخرت في زمن إيش؟ في زمن الرخص، في زمن الرخص. وإن نقصت كنت قد أنفقت خيرا تبتغي بها وجه الله، تبتغي بها وجه الله، فأنت على كل حال راضي. هذا إذا أمكن، وإذا لم يمكن فالحمد لله الأمر واسع في هذا. وفي هذا دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدخر لأهله قوت سنتهم، لكن هل يلزم من ذلك أن يبقى هذا القوت إلى آخر السنة؟ لا. لما جاء رجل ضيفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أهله كل الأبيات التسعة لم يجد عندهم إلا ماء فقط، وهذا يدل على أنه وإن ادخر لأهل قوت سنة قد ينفق ولا يبقى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان معروفا بالكرم. نعم. نعم. أما إقامته حيا فعلى سبيل الوجوب، الرسول عليه الصلاة والسلام منع المهاجر من أن يقيم في مكة إلا 3 أيام فقط بعد أداء نسكه. العلة كما قلت لك أنها أرض تركها لله فلا ينبغي أن يعود فيها، كالمتصدق يتصدق بالصدقة فلا يجوز أن يعود فيها. نعم. 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 هو يقول تركت هذه الأرض خلاص ما أريدها. هذا الرسول منع من ذلك. الرسول أعلم مني ومنك. إذا
هذا المنع عام يعني.
لا أقول ما 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 رخص له المهاجر أن يبقى في سنته في مكة إلا 3 أيام بعد النسك. ولهذا في حديث سعد في اللواة الثانية قال الرسول لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات في مكة. نعم. وش تقولون فيها؟ يقول إن بعض الناس يزوج أولاده الذين بلغوا سن الزواج ويكون له أولاد صغار فيوصي بمقدار المهر لكل ولد صغير، نقول هذا حرام، حرام عليه، ولا يجوز أن ينفذ إلا برضا الورثة، لأن النكاح مثل النفقة، مثل النفقة سد حاجة للمزوج، ما تحتاج إليه سددنا حاجته. ولا كان نقول أنت الآن ولدك هذا الصغير اللي في المهد يكفيه من اللباس كم متر من اللباس، ولا لا؟ والولد الكبير البالغ الطويل الناهي طويل عريض كم يكفيه؟ لا 10 متر، لا خل 6 متر، نعم 6 متر طول عرض. يعني هل نقول أوصي لولدك الصغير اللي في المهد أوصي له بخمسة أمتار لكل ثوب؟ هذا حسب الحاجة. نعم يا شاكر. كيف عرفنا؟ ورا ما تقرأ الحديث اللي بعده جزاك الله خير عشان تعرف، اقرأ الحديث اللي بعده عشان تعرف. نعم يا طلال. ثلاث. طيب
باب حبس نفقة. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من حديثه، فانطلقت حتى دخلت على مالك بن أوس فسألته، فقال مالك انطلقت حتى أدخل على عمر إذ أتاه حاجبه يرفع، فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ قال نعم، فأذن لهم. قال فدخلوا وسلموا فجلسوا، ثم لبث يرفع قليلا فقال لعمر هل لك في علي وعباس؟ قال نعم، فأذن لهما. فلما دخلا سلما وجلسا فقال عباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا. فقال الرهط عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر. فقال عمر اتئدوا أنشدكم بالله الذي به تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة؟ يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال الرهط قد قال ذلك. فأقبل عمر على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قالا قد قال ذلك. قال عمر فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المال بشيء لم يعطه أحدا غيره. قال الله ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب إلى قوله قدير، فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، لقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله، فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته. أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. قال لعلي وعباس أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك؟ قالا نعم. ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبضها أبو بكر يعمل فيها بما عمل به فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتما حينئذ. وأقبل على علي وعباس تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا، والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر، فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ثم جئتماني وكلمتكما واحدة وأمركما جميع، جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك، وأتى هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها، فقلت إن شئتما دفعته إليكما على أن عليكما عهد.